نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، ما رأيك بإنشاء مراكز لتحقيق المخطوطات في البلدان التي تكثر المخطوطات فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، طبعا نحن الآن في الحاضر نشهد حركة جيدة لا بأس بها في إخراج كثير من الكتب المخطوطة، منها ما هو على عن طريق الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه، منها ما يخرج عن وأكثره عن طريق جهود فردية من محبين لإخراج المخطوطات، وبعض الذين يشغفون أصلا باستخراج تراث إمام معين أو كتب فن معين أو شيء من ذلك. والحمد لله هذه تعتبر نهضة علمية جيدة، لولا أنه في بعض المنغصات يعني لها ولا كانت النتائج سيكون أكثر من ذلك. طبعا للأسف الشديد ما عندنا رعاية كبرى لمثل هذه الجهود، مثل كما ذكر أخونا السائل مراكز كبرى ترعى قضية التحقيق، إما تنشأ في بلدان معينة أو تكون مستقطبة من البلدان الأخرى أو شيء من ذلك. يعني بعض البلاد فيها كثرة من المخطوطات كبيرة جدا معروفة، يعني مثلا شوف الهند على لأنها بعيدة عنا في الشرق الأقصى مليئة بالمخطوطات العربية. أين مركز التحقيق الذي يقام في الهند من علماء الهند المتقنين العربية، وفيهم ناس متقن علماء بالعربية بمعنى الكلمة، يعني يقومون على نبش مثل هذا التراث والانتقاء منه وإخراج ما ندر من هذه الكتب شيء من ذلك. طب للأسف يعني لا نكاد نجد شيء من التحقيق التراثي للكتب العربية الموجودة في بلاد الهند أصلا أو من المحققين الهنود إلا الشيخ محمد عزير ومحمد أجمل الصلاحي ومحمد إسحاق، يعني أسماء قلائل طبعا كنسبة ما تفي بنسبة علماء الهند وما عرفوا عنهم من كثرة ومن عناية وشيء من ذلك. من أكثر الكتب اللي كانت تصدر أيام حيدرآباد الدكن لما كان العلام عبد الرحمن المعلمي هو القائم عليها قعد ربع قرن تقريبا هناك، هي نشطت في إخراج الكتب التي عنده وشيء من ذلك، وقبله بقليل يعني بعد ذلك شيء سبحان الله من السكون يعني حصل. المقصود مثل هذا لو يحصل في هناك مركز تقوم عليه أوقاف معينة ترعاه من أوله إلى آخره، لأنه يحتاج هؤلاء البعيد إلى تفريغ، يعني هي تعتبر مثل الوظيفة اللي يفرغ إليها حتى لا يشتت الذهن بالوظائف أخرى ولا يعطى إلا فضول الوقت، ما يصلح هذا الكلام. فلو حصلت أوقاف توقف على مثل بعث المخطوطات وهذا شيء طيب، مثل البلاد الأخرى يعني عندك مصر، الشام، تركيا، المغرب، أي مكان، بلاد كثيرة. عندنا هنا أيضا يوجد ما شاء الله من المخطوطات الأصلية والمصورة شيء مهول، يعني حتى أنه أحد الكتاب كتب أنه يوجد في المملكة أكثر من 3.5 ملايين تقريبا مخطوطة ما بين مصور وأصلي، ويعتبر عدد كبير، بل قال إن أكبر بلد فيها مخطوطات الآن حاليا بحكم ما جمع إليها من المخطوطات هذه من كل مكان. لكن أين هي المراكز المفرغة المتخصصة في التحقيق ويكون على يديها نتاج علمي بحيث أنه كل سنة الناس يشهدون لها 100 إصدار 150 إصدار بهذا الطريقة، لأنه التفريق العلمي البحث التحقيقي مو يفرق عالمين واثنين وثلاثة، لا هذا فريق يعني من 100 وانت طالع، يكون هذا 100 بس محققين، لأن كل واحد تعطيه غرفة شغال مثل الزاوية يشتغل فيها، والثاني هذا لو على فرضنا أنهم يشتغلون أفرادا، ما بالك لو كان عمل جماعي موسوعات مطولة يشتغلون عليها جماعة، هذا غير جهة الصف والتنسيق والتدقيق، هذا غير لا تحتمل معهم
100 كثير شيخنا. خلينا نبدأ ب30-20 في بداية،
أما نقول أوقاف تفرغ لها على أوقاف تفي بهذا، الأوقاف كثيرة جدا. يبقى أنه كيف ممكن يوجه أنظار رجال الأعمال والموقفين عموما إلى مثل هذا العمل الكبير حتى ترى ثمرته إن شاء الله فيما بعد. هي تتحقق بس في بعد، لأن هذه من تراث الأمة الباعث إن شاء الله لحركتها وتاريخها ونهضتها، وهذه ترى هي العلوم التي كانت سائدة وموجودة وعليها بنيت حضارة الأمة ورقيها وأخلاقها هذه هي. فإذا بعثت بعث، وكثير من الكتب تحتاج بس إلى تنبيش، وإلى بعض الكتب الآن اللي خرج كان يقال من قديم مفقودة والآن وجدت. هذا الذي حصل أن بعض تفرغ للتفتيش وتجدها مخلوطة، فإذا فرغ ناس للتفتيش يخرجون بنوادر الكتب من هذا الباب. طيب الآن إيش اللي حاصل يا ولدي؟ اللي حاصل أنه ما نقول ما في أوقاف تطبع، في أوقاف تطبع، ما نتكلم عن أوقاف تطبع، الأوقاف اللي تطبع الكتب هذا شيء وهو موجود الحمد لله، هذه بس ما تفرغ محققين لأجل خدمة التراث والتحقيق. هذه إذا جاء إليها كتاب عرض عندها لجنة علمية أو نفس الواقفين يجعلون هناك مستشارين علميين يعرضون عليهم الكتاب أو من جهة مئة الكتاب وهم يرشحونه للطباعة، هذا كل الموجود ترى، هذا ما هو تحقيق، يعني هذا ليس هو بتفريغ للتحقيق. فهؤلاء يخاطبون بعض المحققين، يعرفون بعض الكتب، بعض الأسماء المشهورة اللامعة المعروفة، وبعض الجهات يخاطبون إذا في عندك كتاب عطني، إذا شفت مر عليك كتاب جيد كلمنا عليه، يعني كل واحد يتوسل إلى الثاني بما يعرف عندهم. لكن هذا ليس تفريغا للعمل، تفريغ العمل لا، تأتي بناس لأصحاب قدرة علمية عالية لهم مكنة في التحقيق وعرفوا لهم تجارب جيدة يفرغون تفريغا، وهؤلاء منتجين، هذا إذا فرغوا وكفئوا في من مؤونة المعيشة والحياة وأعطوا كريمها، مو يعطوا فتاتها، يعطوا كريم العيشة المعيشة، فإنهم إن شاء الله تجد نتاج يعني بمعنى الكلمة. نحن نتمنى إن شاء الله توجه الأوقاف لذلك ويوجد عندنا من ذلك، سواء أوقاف وزارات أي مكان يعني، ونتوجه لذلك، وحينئذ إن شاء الله سنشهد أنا ما أقول انطلاقة، يمكن انفجار تراثي حقيقي يبعث كثير من الكتب في وقت واحد، وتخرج خاصة المطولات اللي ينأى عنها الأفراد ودور النشر كمفردة يعني كأفراد، يعني بعض ما يعتذر لأنه لطول الكتاب، بعض الكتب تكلف مليون وزيادة حال الطباعة فقط ما بالك من غيرها. ونسأل الله التوفيق للجميع. آمين. وما زالت الحاجة موجودة.
بسم الله.
نستمر. بسم الله. بسم الله. هذا سلمك الله عندنا كتاب معاصر، وهو كتاب عبارة عن معجم شيوخ لأحد المشايخ المعاصرين، كتب معجما لشيوخه الذين تلقى عنهم العلم وقرأ عليهم وسمع عليهم وسمع منهم، وكتبه في هذا المجلد الضخم، وكتب عنهم ترجمة لأنه لقيهم وعاصرهم وقابلهم وقرأ عليهم وجلس عندهم وكتب شيئا من خصالهم وأخلاقهم وشيئا من مما عرفوا بهم من أحوالهم ومناصبهم ومما رآه عليهم وسمع منهم وكتبه وقيده في هذا الكتاب. فهو كتاب تراجم بامتياز للمعاصرين، وهو تقريبا في علماء القرن الرابع عشر والخامس عشر الأول من الخامس عشر الهجري، وسماه صاحبه معجم الشيوخ، يحتوي ترجمة أعلام كبار من القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجري، يعني أوائل القرن الخامس عشر، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صفوان عدنان داودي وفقه الله، هو عالم سوري معروف له باع طويل في علم التحقيق وإخراج التراث، وعنده وله مصنفات ورسالتيه في ماجستير الدكتوراه في الأصول أصول الفقه، وقرأ كثيرا وسمع كثيرا على أشياخ. في هذا المعجم جمع قرابة 106 من الأشياخ تقريبا أو 109 ترجم لهم في هذا الكتاب، رتبهم على حروف المعجم، يأتي بالاسم أولا، يأتي بالاسم، هذا مثال يرقمهم، ثم يأتي بالاسم، ثم بعد ذلك يأتي بترجمته، اسمه نسبه العناصر الترجمة المعروفة، وهنا يعلق التعليقات وفيها تعليقات مفيدة جدا، وبعد أن ينتهي من مما يفرغ ترجمة يذكر ماذا قرأ عليه وبماذا أجازه وماذا سمع منه وهكذا كامل، ويذكر خلاله وخصاله وكم فلان وفلان، وهناك تراجم عزيزة نفيسة بعضها لا يدل هنا وكان بعض يد في غيرها، لكن من حسنات كتب المترجمين المعاصرين للمترجمين أنهم ينقلون لك يا القارئ أنت ما شاهدوهم أو سمعوا منهم مباشرة، يعني تجد في كتبهم ما لا تقرأه في الكتب الأخرى اللي هي مجرد ناقلة من صحف، من مجلات، من أي أحد من كتب أخرى، يعني تكون وسيطة. فهو ترجم لعلماء من الشام ومصر واليمن والحجاز، ومجموعة منهم كبيرة، وترجم الحقيقة حافلة، وهو يركز على الناحية العلمية، لأن هذا كان أثرها لها فيما بعد، وماذا كان يقرأ على الشيخ، وماذا كان يتميز به الشيخ في حياته العلمية. بعد أن انتهى وفقه الله من ترجمة لأشياخه، كتب ترجمة لنفسه، قال صاحب الدار قال لازم تكتب ترجمة كذا، وهو كتبها وفيها النتاج العلمي، وفقه الله. الكتاب طبع في مجلد ضخم من إصدارات دار النوادر، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وللأسف أنه جزء يعتبر سبع الكتاب، وإلا لو خارج منك يخرج سبع مجلدات مثل هذا، وهو عبارة عن تعليقات على سنن ابن ماجه للعلامة بن الملقن، سماه ما تمس إليه الحاجة على شرح ابن ماجه للإمام الكبير الحافظ بن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسي المشهور بن الملقن، متوفى عام 804. وكان ابن الملقن والبلقيني والعراقي هم الثلاثة، هؤلاء كانوا رؤوس زمانهم يعني رحمة الله عليهم. قال هو أني يقول أنا ما وقفت على أحد اعتنى بالكتاب، وحنه سبق شيخه مغلطاي قبله، لكن ظهر أنه إما ما وقف عليه أو نسي. المقصود فعلق، أراد أن يعلق تعليقا على السنن، علق على كامل الكتاب، هو علق على كامل الكتاب، لكن لم يوجد عندنا ولا مثل لنا إلا جزء يعتبر من سبعة أجزاء، وهو الجزء الأخير تقريبا، وهو طبع في هذا المجلد. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين طالب مع لجنة مختصة من المحققين بإشرافه على تحقيق هذا الجزء. هذا الجزء قال وجد له ثلاث نسخ خطية، أولها في المكتبة المحمودية بالمدينة، وهي بخط المصنف بن الملقن، لكن هذه النسخة وحيدة. وجد في الفهارس نسختين أيضا، لكن ما استطاع الوصول إليهما، فأخرج الكتاب عن النسخة الوحيدة هذه. ابن الملقن رحمه الله في كتابه هذا اعتنى بحديث ابن ماجه، إن كان طويلة أتى بأطرافها، فهو يتكلم يأتي بالحديث ثم يأتي ببعض المتابعات، أحيانا يحكم على الحديث يقول صحيح أو لا، أحيانا يأتي يقول يستدرك على ابن ماجه أن في الباب، يقول لك باب كذا، يقول في الباب ما هو تركه وهو صحيح فيذكره أيضا، ويعلق على بعض الغريب ويترجم على بعض الغريب ويبين معاني، وأحيانا شيء من الكلام في الرواة وشيء من هذا يعني، فهي عبارة عن تعليقات. وكان الحقيقة ما تمس إليه الحاجة على شرح ابن ماجه هو الذي نص عليه، قال ما تمس إليه الحاجة، أما هذا فلا، مع أنه يقول الذين ترجموا لابن الملقن ذكروا كتابه ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجه، فكان يحتاج إلى المعرفة المفاضلة بين هذا وهذا، وإن كان على سنن ابن ماجه أوضح يعني. المقصود أن هذا كتاب طبع في مجلد من إصدارات دار المقتبس، وفقهم الله. لاحظ ولدي هذا الحديث باب كف اللسان ذكر فيه عشرة حديث، هذا كلام ابن الملقن، يأتي أحدها الأول يذكره يقول هذا الحديث أخرجه كذا، ويتكلم عليه حديثا من أخرجه ويصحح أحيانا قليلا يعني، ثم الثاني والثالث، وحين إذا فيه يرجح بعض الأشياء، إذا فيه بيان غريب ما فاته، بعض ما ينتهي من الباب يقول وفاته كذا كذا من الباب، إذا فيه ما إذا كان هناك فوات. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب من شروح البيقونية، منظومة مشهورة مختصرة في مصطلح الحديث، سيارة لها عدد من الشروح. كان العلامة بدر الدين الحسني عالم ومحدث من علماء الشام المعروفين، صنف فيها شرحا متوسطا سماه الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة المحدث بدر الدين الحسني، اللي واسمه محمد بن يوسف ابن بدر الدين المراكشي ثم الدمشقي البيباني الحسني، المتوفى عام 1354 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا قام على تحقيقه والعناية به والتعليق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين طالب، حققه على نسختين خطيتين كلتاهما في حياة المصنف، لكن إحداهما الأولى بخط المصنف، الأولى بخط المصنف والثانية في حياته، والذي كتبها كان تلميذه وكتب النسخة الثانية. المقصود كان العلامة بدر الدين الحسني له عدد عرف، طبعا هو له مزايا كبيرة وطرارة ترجمته حافلة، وعرف عنه كثرة الشروح والحواشي، يمكن ما ترك كتاب إلا شرحه أو حش عليه، المطولات تحش عليه والمختصرات يشرحها. وكان عرف بأنه صاحب نفس معين، وأنه كان محدثا، ودروسه في الجامع الأموي كانت مشهورة مشهودة معروفة، وصار علما والتقى بالعلماء من هنا وهناك، فكانت تحت يدي أشياء شيء كثير من الخزانة، كانت خزانة حافل بالكتب. طبعا لما جاءوا يترجموا له ما وجدوا أحسن ما يضعون في الترجمة ترجمة تلميذه محمود بن رشيد العطار، فجعلوا في المقدمة هذه طبعا هذا الإخراج الباذخ الجيد الجميل من إخواننا في دار المقتبس اللي هم أصلا عرفوا بهذا الإخراج. قال ما في أفضل من أن أضع نور الدين طالب أني أضع ترجمة تلميذه، لأنه كتبها بعد وفاة الشيخ. شو كتبها الفصل الأول؟ ترجمة بقلم تلميذ محمود بن رشيد العطار، فوضعها يمكن حوالي 37 صفحة كما هي كاملة حتى وفيها كفاية، لأنه ذكر ترجمته وبعض ما لقي ما رآه عليه وشافه وسمع منه، ثم بعد ذلك درس على الكتاب ثم دخله. طبعا الكتاب طريقة المؤلف فيها رحمه الله أنه يأتي إلى الأبيات البيقونية، طبعا هم نور الدين طالب شكلوا الأبيات بالكامل ثم شكلوا كل الكتاب كما ترى، وعلقوا على ما احتاج إلى تعليق من تتميم واستدراك وتمثيل وشيء من ذلك. يأتي إلى البيت ويشرحه وأحيانا يعربه ويبين المعاني، ثم يبين تحته الأقسام والأنواع ويكثر من التمثيل أنواع الحديث، وكل كتاب بهذه الطريقة، وفيه إفادات جميلة جدا ينصح به لأجل أنه استدرك على من كان قبله من شراح البيقونية ما يفيد طالب العلم المتوسط. طبعا في الأخير بعد ما انتهوا منها أخونا الشيخ نور الدين طالب وضع متن البيقونية كامل مشكولا حتى من أراد أن يحفظها مصححة على ما ضبطها العلامة بدين الحسني في كتابه وشرحه، فإنها تكون موجودة في الأخير. وفقهم الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر، وهو الآن شوف العنوان والذي تحفة الوصول إلى علم الأصول. هذا يوحي إليك أن الكتاب في أي علم؟
أصول الفقه.
في أصول الفقه، لأنه درج العلماء على أن تسمية الأصول بإطلاق وحذف الإضافة، فعرف أنه أصول الفقه وليس كذلك، هو أراد أصول الاعتقاد، وهو لهذا قال تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة. أراد أن يجمع العلامة ابن المبرد المشهور بابن المبرد، العالم الحنبلي المتأخر يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله متوفى عام 909 للهجرة، أراد أن يجمع مسائل الاعتقاد على مذهب أحمد والروايات المروية عنه وعن اختيارات أصحابه أيضا في مسائل الاعتقاد. وهذا الكتاب أراد به رحمه الله أن ينقل ما في مسائل الاعتقاد من روايات أحمد، انتبه الآن. ولهذا ما ليس في الكتاب قضايا استدلال ولا جواب ولا اعتراض، وليس فيه نقل عن غير الحنابلة للإمام أحمد وتلاميذه والأصحاب، ما في غيره، نادر يعني يمكن معدودة يمكن ثلاثة مواضع فقط أشار إلى غيره فقط، وإلا الأصل جرده للأصحاب. وقد كان يملك مكتبة عظيمة عنده، كان من الروايات وكتب الأصحاب شيء مهول. ابن المبرد صاحب مكتبة كتبت عنه ترى في المقدمة، مكتبته الهائلة رحمة الله عليه. وقد حصل من نفائس مكتبتي أنه حصل كتبا مما بقي من بعد خراب بغداد، مكتباتي كانت بعد خرابها بعضها حصله هو ابن المبرد في مكتبته، فكان عنده نفائس الكتب ونوادرها. المقصود هو يأتي إلى باب الاعتقاد باب فيذكر، إذا كان الإمام أحمد رواية واحدة خلاص يكتفي بها، إن كان هناك أكثر من رواية فإنه يذكرها، ثم يذكر اختيارات الأصحاب تلاميذه من بعده وكذا. طبعا وهو إلى آخر من كان يذكر اختياره أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو آخر واحد، ولا يعرف أنه ذكر في كتاب من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية أبدا، مع أنه كان يجل ترى تلاميذه ابن القيم وابن رجب وغيرهم، لكن على ما وقف إليه هو ما آخر من عندهم. لكنه طبعا الإشكال أنه خلط ما بين ما يعني خلط مثلا كلام التميميين كله موجود هنا، اختياراتهم ايضا وغيرهم اختياراتهم موجوده، يعني مع ان بعض الحنابلة لهم موقفات ابو الوفاء بن عقيل واشياء يعني اصحاب حط اختياراتهم. المقصود ان الكتاب هذا بالذات يحتاج معه الى دراسه لأجل الوقوف عند الروايات ما بين تفتيش على سندها وبين الجواب على بعض ما يشكل عليه. وسمى الكتاب تحفة الوصول إلى علم الأصول على مذهب أهل السنة والجماعة العلامة بن مبرد يوسف بن حسن بن عبد الهادي رحمه الله متوفى عام 909 للهجرة، قام على تحقيق عن نسخة خطية فريدة بخط يده، وغالب كتب بن عبد الهادي ترى بتركها بخط يده عسير القراءة خطه رحمة الله عليه، لأنه كان سريع في الكتابة، ما شاء الله أكثر من 400 الأجزاء الحديثية بس أكثر من 400 جزء حديثي. المقصود لجنة من المحققين بإشراف الشيخ نور الدين طالب وفقه الله إصدارات دار المقتبس، وهم وفقهم الله في هذا الكتاب. مثلا شوف هذا مثال فصل وصف الله بما سوى نسخ، قال لا يختلف أصحابنا ويذكر هذا. شوف يذكر طبعا هذه التعليقات من تعليقات القائمين على الكتاب وفقهم الله تحقيقا وتعليقا، وعلقوا بأشياء غالبها في الترجمة أو التوثيق، يعني غالبها ليست في المحاكمة القواعد العقدية أو المقارنة بينها أو الخلوص إلى الراجح من الروايات، ما في هذا الكلام، إن غالبها إنما في هذا القول، يعني في توثيق القول، وقال فلان واختاره فلان، يذكرون أين اختاره وفقهم الله، لكن الكتاب بحاجة إلى مدارسة حقيقية. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع الأذكار الأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، أو الأدعية الموجودة في القرآن والسنة، لكنها من أدعية الأحوال والتي يرغب فيها في بعض الأحوال والمناسبات. وسمى كتابه الأدعية المأثورة فقهها ومعانيها، فقهها ومعانيها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الدهامي وفقه الله، وقرض له العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد في مقدمة أثنى على الكتاب جدا. طبعا الكتاب مصدر الدار المقتبس. هو طريقته ماذا؟ جاء في المقدمة ذكر آداب الدعاء وأحوال الإجابة وأشياء من ذلك، وطريقته طبعا هذا إخواننا الله يجزاهم خير في دار المقتبس وإبداعاتهم في الإخراج شيء يشكرون عليه، ونحن نتمنى نحن دائما نشيد بمن يحسن الإخراج حتى يحتذى حذوهم، يعني لأن هذا الحقيقة أن تطبع بأفضل ما وصلت إليه الطباعة. شوف مثلا موانع إجابة يذكرها ويدلل عليها ويشرح معانيها، فمثلا شوف هذا طريقته، الدعاء ليلة القدر، هذا الأحوال المناسبات، بدأ بالأحوال المناسبات كاملة ثم هو يشرحها لك، يخرج الحديث وهو اقتصر على الأحاديث الصحيحة وغالبه في الصحيحين، وإذا خرج منها يذكر لك صحته وغيرها، ثم يشرحها ويبين معانيها وما يترتب عليها من الأداب الدعاء. شوف هذه ومعانيها، هذه كامل كتاب، إلى أن جمع آخر شيء أدعية مجموعة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو موردة في القرآن، وشرحها وبين معانيها، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة لشيخ حبيب إلى قلوبنا، سبق أن عرضنا بعد بعض من كتب وصنف في ترجمته، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد العلي رحمه الله، الذي توفي في حادث الاغتيال في بوركينا فاسو المشهورة، وكان لها يعني وقع على القلوب والأسماع، وصارت حادثة يعني تطاير الناس وخبرها وحيثياته وشيء بذلك في وقتها، يعني رحمه الله كان إمام الجامع الكبير، هو أول دكتور متخصص في العقيدة في الكويت يأخذ درجة الأستاذية بالأبحاث التي قدمها في الاعتقاد، وهذا تفرد يعتبر به وسبقية بالنسبة له رحمة الله عليه. أنا التقيت به مرتين تقريبا رحمة الله عليه. طبعا عرضنا ترى سبق عرضنا يمكن كتابين في ترجمتي أو ثلاثة، هذا أحد الكتب التي جمعت في ترجمته، وكان بعنوان فقيد الكويت وليد العلي رجل العلم والقلم والدعوة، بين قوسين مقالات ودراسات ومراثي منثورة. طبعا هذا الكتاب عبارة عن جمع للدراسات التي خرجت عنه أو للمقالات التي كتبت عنه أو للمراثي الأبيات القصائد الشعرية التي خرجت في رثائه رحمة الله عليه، إعداد نخبة من محبي الفقيد الشيخ وليد العلي رحمة الله عليه. طبعا الكتاب ليس له ضابط في الترجمة ولا غيرها، طبعا الكتاب من إصدارات دار المقتبس، طبعا هذه عبارة عن كتب للشيخ، هذا مسجده الذي كان يؤم فيه، لاحظة ما فيها ترتيب معين، إنما يذكرون أحيانا أين هذه الدراسة فأين وأين نشرت في كذا بتاريخها وهكذا، وانت ماشي شوف هذا مثلا هذه مقالة ما كتبوا حتى أين نشرت لكنها جمعت، فهو عبارة هذا مثلا مقال ثاني جمع، وهذا بهالطريقة مقالات جمعت جمعا ودراسات، حاولوا أن يغطوا كل جوانب حياة الشيخ وليد العلي رحمة الله عليه، وفي الأخير بعض الصور والوثائق، هذا بعض الصور والوثائق لكتبه ولقاءاتي واجتماعاتي بالمشايخ والعلماء أو الإجازة، بعض الإجازات اللي أخذها، هذه صور له والتقاءه بالعلماء، هذا رحمة الله عليه، وله شيء كثير، كان له حضور إعلامي بارز جدا رحمة الله عليه. الكتاب في مجلد من إصدارات دار المقتبس. هذا يا ولدي سلمك الله، أنا أطلعها كلها كذا لأنه هذا عبارة عن مشروع إعلامي إن شاء الله يبان للإخوة، شوف إن شاء الله يبان للإخوة كذا نضحها. هذا عبارة عن مجموع رسالتين علميتين، الأولى ماجستير والثانية دكتوراه لنفس المؤلف، وكلتاهما في تخصص الإعلام الإسلامي. صاحب الرسالتين وفقه الله أراد أن يوضح الموقف قضاء الفضائيات الإسلامية والموقف منها وهدفها ورسالتها وعناصر القوة فيها والآمال المنوطة بها وأهدافها المستقبلية وكيف يمكن تطويرها، والإعلاميون الإسلاميون وأشياء كلها تدور حول هذا الهدف، وهو دراسة الوضع، دراسة نماذج حالية وكيف يطور هذا العمل. فخرج برسالتين ماجستير ودكتوراه، ثم قال إني وجدت أني أقسمها إلى 5 أجزاء كلتا رسالتين، وأجعل العناصر المتشابهة أضمها في محل واحد حتى تقرأ ولا تشتت قارئ، وقسمها إلى 5 أجزاء. الحين هي مقسمة 5 أجزاء، قال هذا أفضل. شوف لاحظها الآن 5 أجزاء، سنقرأ الآن. طبعا شوف رقم 1 2 3 4 5، واضحة الآن؟ طيب شوف الأول، هذا الأول نحن نحطه كذا عشان يبان للإخوة. هذا الجزء الأول، المجلد الأول، جعله بعنوان مدخل إلى الإعلام الإسلامي الفضائي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن أحمد كناكر وفقه الله. هو يقول في هذا العلمية، طبعا احنا هذا شوف يقول، أنا قال يقول لي مريم مسات ماجستير الدكتوراه، أما الماجستير كانت بعنوان الدعوة الإسلامية في القنوات الفضائية الواقع والمرتجى، هذا الماجستير. والدكتوراه كانت بعنوان الإعلام الإسلامي عبر القنوات الفضائية دراسة تطبيقية على القنوات الفضائية العربية، اقرأ المنار والمجد. فجمع بين اثنين وجعل قسمة إلى 5، قال هذا أجدى. هذا الجزء الأول جعله مدخل إلى الإعلام الإسلامي، تكلم عن الإعلام قديما وحديثا، ثم تكلم عن مقومات الإعلام الإسلامي، أهميته، وجوده، وهكذا. فهذا الجزء الأول، هذا كله كان عبارة عن الإعلام في القرآن والسنة وشيء من ذلك، هذا كله كان في الجزء الأول. طبعا الأجزاء لاحظ أنها لطيفة، ما بين 130-140، هذا 200 تقريبا، طبعا كلها من إصدارات دار النوادر، تحت تشوف هذا شعار ودراسات في الإعلام الإسلامي. هذا الأول كان. الثاني منها هذا الثاني بعنوان نحو قنوات الفضائية الإسلامية كذا، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن أحمد كناكر، من إصدارات دار النوادر ضمن هذه السلسلة، هذا الجزء الثاني منها. وهو أيضا في هذا الجزء الثاني أراد بها بيان التحديات التي تقف أمام القنوات الفضائية، طبيعتها، وظائفها، خصائصها، وبعد ذلك كيف يمكن إيصالها إلى عامة الناس. هذا كان الجزء الثاني، وهو جزء لطيف كما ترى. الثالث كان يعني تقدر تقول هي أبواب، يعني كان يمكن جمعها في مجلد واحد تقريبا ضخم، هيكون بعنوان الإعلاميون في القنوات الفضائية الإسلامية وجمهورهم. طبعا هذا كان قسموا إلى قسمين، قسم يتعلق بالإعلاميين الإسلاميين، حالهم، كيف هم، وطاقاتهم، الخبرات التي ينبغي تكتسبوها، كيف نرتقي بمستوياتهم. ثم عقد بابا في الجمهور المتلقي والمستجيب والمخاطب بهذه القنوات وشيء من ذلك. طبعا الكتاب البحث كله من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن أحمد كناكر، ومصدرات دار النوادر، هذا الثالث. الرابع، هذا الرابع بعنوان برامج القنوات الفضائية الإسلامية ومدى تأثيرها، تكلم عن مدى تأثير القنوات، مزاحمتها للتلفزيون وشيء من ذلك، ورسائلها وأهدافها وشيء من ذلك. قلنا من تأليف الدكتور مصطفى بن أحمد كناكر، مصدرات دار النوادر. الخامس الأخير، هذا جعله من المجال التطبيقي، الخامس كان للدراسة التطبيقية الميدانية، وهو بعنوان القنوات الفضائية الإسلامية بين الواقع والمأمول، دراسة لثلاث قنوات. قال رأى أنها الأقدم والأشهر، وهي قناة الإقرأ والمنار والميد، قدم لكل واحدة، عقد لها فصلا ودرسها دراسة منفردة، كل واحدة دراسة منفردة فيها النشأة التاريخية، مهامة وأشياء وهكذا يعني. ثم بعد ذلك عقد فعل استبيان ونشره للجمهور، وراح إلى مقراتها مرارا وقابل أصحابها ومؤسسيها، وسألهم أسئلة معينة وأشياء مكتوبة عنهم وتلقاها، وأرسل للجمهور سواء عبر النت أو عبر أوراق وشيء من ذلك، وسوى إحصائيات، وخرج بنتائج إحصائيات السلبيات، الإيجابيات، الكيفيات، الوسائل، الأساليب، كيف يستخدمون، الجهة المخاطبة، من أكثر من يتأثر بهذه الأشياء، ممكن تفيد جدا في الجانب الإعلامي والارتقاء به، وفقه الله. الكتاب ضمن كله خرج ضمن سلسلة الدراسات في الإعلام الإسلامي، وهذا الخامس والأخير من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن أحمد كناكر، ومصدرات دار النوادر.
بس أذنك شيخنا، فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل تشعر بالإرهاق من ممارسة أعمالك اليومية؟ هل تحتاج إلى من يعينك عليها؟ هناك إذا ما يعينك ويغنيك عن الخادم والمساعد، إنه ذكر الله. فقد شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرت. قال علي رضي الله عنه: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما. فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. فمن داوم على ذلك الذكر وجد في يومه قوة تغنيه عن خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره. وقال ابن القيم: الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل ما بدأنا من عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله رسالة علمية بادخة أخذت الامتياز عن مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع، وهي حقيقة بذلك. أولا هو تفرد بعلم مشهور من علماء النحاة وهو أبو علي الفارسي، وهذا الرجل عرف بموسوعية العلمية اللغوية والقرآنية وغير ذلك، وعرف مذهب الكلامي، وعرف أيضا بكثرة اعتراضاته، وكان يجيد الجدل والمنهج، وكان مغرقا في قضايا العلل النحوية والقياس النحوي، ويحسن الحجاج العقلي، ولهذا كان كثير المناظرة والرد على والاعتراض على النحوي سواء المدرسة البصرية أو الكوفية. المقصود أنه كان يعترض عن النحاة وشمل ذلك، لكن لقوة عارضته كان رحمة الله عليه يخرج بنتائج جعل من جاء بعده يتأثر به، من وابن جني، تلميذه وابن جني. هذا الكتاب حاول به الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى محمود حسين شعبان وفقه الله أن يجمع اعتراضات بعلي الفارسي، لأن لها أثر في من جاء بعده. أبو علي الفارسي له عدد من الكتب المصنفة، قرابة 16 كتابا مطبوع حتى الآن، فقام وجمعها كلها، وجمع كل ما فيها من الاعتراضات مما كان يعترض به أبو علي الفارسي. أبو علي الفارسي كان إماما في النحو، حتى قال بعض تلاميذه لم يأتي بعد سيبويه مثله أصلا أبو علي الفارسي، مع أنه كان كثير الاعتراض على سيبويه. المقصود لأنه فجمع كل الاعتراض أبي علي الفارسي في القضايا النحوية والصرفية واللغوية على النحاة، فوجدها كثيرة جدا، قال ما يمكن التخرج فيها كتاب ولا رسالة ورسالتين ولا ثلاثة، فاقتصر منها على الأصول الكبار هذا من جهة، ومن جهة ثانية على ما كان يؤصل فيها أصولا خاصة به وأبو علي ونفسه، وكان يتعمد التقليل دائما، يعني دائما يلوكها، فاقتصر على 109 من المسائل. هذا الذي جعله محل الدراسة. قال وباقي محل دراسة، قال أرجو أن يفسح لي وأدرس الباقي من المسائل أخونا الشيخ مصطفى شعبان، أو يأتي من يريد الدراسة، وخاصة أنه جعل مسرد ببعضها في آخر الكتاب. سمى كتابه وحثو اعتراضات أبي علي الفارسي على النحاة وأثرها في الخالفين، الخالفين اللي جاءوا بعد عنه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى محمود حسين شعبان وفقه الله. والكتاب فيه جهد مبذول يشكر عليه صاحبه، يعني هذا من الكتب النفيسة في الباب، وفيه دراسة مقارنة، يأتي بكلام أبي علي الفارسي. طبعا هو قدم بمقدمة فيها تمهيد، فيها ترجمة أبي علي الفارسي، وركز على موسوعيته اللغوية والقرآنية، من أين أتت هذه بالذات، يعني هذه. ثم بعد ذلك عقد فصولا، فصل جعله في اعتراضات أبي علي الفارسي على النحاة، وقسم النحاة هذا المباحث تحت الفصل، النحاة القرن الثاني، نحاة القرن الثالث، نحاة القرن الرابع، كل واحد منهم. يأتي مثلا نحاة القرن الثالث مثالها، يقول واحد قطرب، على ماذا اعترض؟ يقول المسألة الأولى، المسألة الثانية بهالطريقة، اثنين الفراء، وهكذا المسألة الأولى الثانية الثالثة بهذه الطريقة في كتابي هذا. طبعا بعد ما انتهى منه جاء اعتراض علي الفارسي على المدارس النحوية، مدرسة البصرية والكوفية والبغدادية، ثم منهج أبي علي الفارسي في الاعتراضات، منهجه ذكر منهجه في الجانب السماعي، في الجانب القياسي، في الجانب العقلي، في كذا الاستدلال العقلي، وهكذا انتهى منه، جاء إلى أثر أبي علي، أثر اعتراض أبي علي في من جاء بعده، أثره في الأصول، أثره في الفروع، أثره في توجيه القراءات، أثره في التوجيه العربي، وهكذا بهذه الطريقة. هذه فصول الكتاب وحيثياته، لكن الكتاب ماتع، فيه محاكمات ودراسات يشكر عليه. هذا مجلد ضخم جدا في قرابة 900 صفحة تقريبا. شوف لاحظ مثلا هذا أبو عمر الجرمي، شوفها المسألة الأولى فيما اعترض عليه، ويتكلم عنه، يقول كذا كذا، يذكر كلامه واعتراض أبي علي الفارسي بعده، ثم يذكر المحاكمة بينها وهكذا. وأبو علي الفارسي ذكر أن العلماء قد تأثروا به جدا، هو مما خرج من هذه النتيجة من الكتاب أنه كان يستطرد كثيرا من طبيعة أبي علي الفارسي، يستطرد وكان لحوحا، يعني إلح في القضايا العقلية، خاصة يستخدم السبر والتقسيم، كان عنده العلل والسبر والتقسيم يجيدها جدا، والقضايا الكلامية المنطقية عنده جدا يجيدها. وغالب ما اعترض به عن النحاة كان الصواب معه، وقل ما يخالفه وأجاب عنها، يعني ذكر، يعني مو مجاب عنها، ذكر أن القول مع غيره. لكن الذي كان أبو علي الفارسي هذه أثر هم بعده من المفسرين وعلماء القراءات، توجيه القراءات، ومن النحاة والصرفيين تأثروا بهذا، حتى كتاب المعاجم اللغوية من جماعة تأثروا به رحمة الله عليه. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس، هذا سلمك الله رسالة علمية أيضا متميزة، صاحبها أراد بها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن حمود إبراهيم أن يبرز جهود أحد أعيان وأعلام القرن المنصرم، وهو العلامة الشيخ مصطفى السباعي رحمة الله عليه، وسمى كتابه وبحثه مصطفى السباعي وجهوده في السنة والفقه، أحد علماء الحمص المعروفين، وهو من فقهاء المعدودين، له أيادي بيضاء على النشر العلم والدفاع عن حياض الإسلام في القضايا العامة التي كانت تكتسح العالم في وقتها، خاصة قضايا الاشتراكية وقضايا المرأة والتحررية وأشياء هذه، كانت أوقاته وزمانهم طبعا. ولهذا كتابه الذي صنفه في الدفاع عن السنة سماها السنة ومكانة الشيء الإسلامي كانت من أجمع وأوعب ما صنف في وقته للجواب عن الطاعنين في حجية السنة النبوية، وهذا الكتاب ما زال حضوره العلمي في المشاهد والكليات والأبحاث موجودا، يعني ما زالت حجته العلمية ومكانته العلمية ما زالت محفوظة إلى الآن لجودة ما كتب في الباب. طبعا مصطفى السباعي كان له جهود في الدعوة، كان أيضا هو ممن أسس كلية الشريعة في جامعة دمشق عام 1945 وهكذا، وكان يحضر الخطب والمناسبات وله جهود هنا وهناك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن حمود إبراهيم أراد أن يبرز جهوده في الدفاع في السنة والفقه، هذا هو القصد، فأتى بترجمة لحياة المصطفى السباعي، ترجمته المعروفة، ثم بعد ذلك تكلم عن شخصيته، تلقيه العلم ونحو ذلك وأثره العلمي والدعوي، ثم بعد ذلك تكلم عن هذا الفصل الأول. الفصل الثاني جعله في جهودي في خدمة السنة النبوية والسنة والسيرة النبوية، والثالث في جهودي في خدمة الجانب الفقهي جبل الفقه في السنة النبوية. عقد فيه مبحثين، المبحث الأول وقف مع كتابه السنة ومكانتها في التشريع وتكلم عن الكتاب، وهذا المبحث يعتبر من أوسع وأجود بحوث الرسالة العلمية هذه، لأن فيها، لأنه جاء يعالج يقول منهجه في عرض الأشكاليات الشبهات والجواب عنها، وكتابه إلى الآن له مكانته وحضوره العلمي، كتاب السنة ومكانتها في التشريع. ثم جاء إلى السيرة، المبحث الثالث في السيرة النبوية، وكتب له كتاب في السيرة النبوية عبر ودروس وشيء من ذلك تكلم عنهم. أما الجانب الفقهي، جهوده في الجانب الفقهي، فتعرض لأربعة أشياء، ما يتعلق بقضايا المرأة، وهذا له كتاب في هذا الموضوع كتبه، خاصة هو ممن يعني هو ممن عاصر قضية تحرير المرأة في بداياتها، فكتب صيانة الإسلام للمرأة وكيف تصان وأشياء من ذلك، ورد على دعاة التحرير وشيء من ذلك. ثم عقد بابا في مسألة ما يتعلق ب موضوع له كتاب مشتراكية الإسلام، أراد هو يدافع به عن الاقتصاد الإسلامي لما جاء المد الشيوعي عموما والاشتراكي على البلاد العربية والإسلامية عموما، وكان تأثرت به حكومات كثيرة، حزب البعث كان اشتراكي، وكان اشتراكية تطل بأذيالها وأنيابها في كثير من البلاد، فكتب هذا الكتاب الذي عوتب أصلا على العنوان، عوتب عليه على العنوان اشتراكية الإسلام، وأخذ عليه هذا، لكن هو القصد منه وعالج قضيتين مهمتين، قضية التأميم وقضية تحديد الملكية الزراعية وشيء من ذلك، بالذات اعتنى بها وصدرت فيها قرارات حكومية وشيء من ذلك. ثم تكلم عن مسألة الأحوال الشخصية وتقنينها، وهذه باقي كتبه، المقصود أنها دراسة عما كتبه في هذين الجانب وبرز جهوده في الباب، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. طبعا هذه الكتب اللي درسها، وهذه وصورة مصطفى السباعي رحمة الله عليه. هذا سلمك الله عبارة عن وقوف مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه فيما يتعلق في أبواب الحدود والجنايات والأقضية والإثباتات في هذا الباب، خاص خصيصا سمى صاحبه فقه ابن عباس في العقوبات والأقضية ووسائل الإثبات، وأثره في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة دراسة مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل محمد قنن وفقه الله. هذا الكتاب أراد به أن يستجلي موقف ابن عباس أو المروي عن ابن عباس، وأن له أثر في من جاء بعده، وهو يعتبر علماء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأراد أن يبين أثره في من جاء بعده من علماء الأمصار. فكان قدم ترجمة لابن عباس، لكن جاء وقسم، جاء بدأ الفصل الأول والباب الأول في الحدود كاملة، حد الزنا، حد السرقة، حد السكر، وهكذا بالكامل كل باب يأتي به يذكر ما روي عن ابن عباس في الباب، يقول مثلا فلانية كذا عن ابن عباس أنه كذا، سواء رواها مرفوعا أو موقوفا إليه ويذكرها، ثم بعد ذلك يذكر من قال بها من العلماء بهذه الرواية، ثم يأتي من خالف ابن عباس والقائلين معه بهذا، من هو القائلين منهم، ثم يبدأ يأتي بأدلة القولين، أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، ويرجح. بعد الترجيح يأتي يقارن ذلك بالقانون الفلسطيني والمصري، ولهذا قال دراسة مقارنة، دراسة مقارنة بالقانون المصري والفلسطيني، لأنه أخونا الشيخ خليل محمد قنن فلسطيني وفقه الله. شوف الكتاب، لاحظ لاحظة هذه مثلا، لا 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 يأتي بهذه القضية المقدمات، يأتي المقدمات اللي فيها الترجيح، آسف مو فيها الترجيح، فيها البيان والمعنى اللغوي والاصطلاحي، ثم يدخل بعد ذلك. شوفها مثالها، قتل الرجل بالمرأة عن ابن عباس قال كذا كذا، شوف فقه الرواية يقول لك إيش المراد بها الرواية، شوف بعد ما ينتهي منها، شوف بعد ما ينتهي منها القول الأول اللي قال اللي وافق ابن عباس، القول الثاني المخالفين، ها منشأ الخلاف، الاستدلال للأدلة، وجهة الترجيح، بعدين المقارنة بالقانون. كل كتاب هالطريقة وفقه الله، والكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس، جزاهم الله خير بهذا الإخراج الجميل. هذا بحث تاريخي ماتع، والسبب صاحبه ابن عذاري، والمنون يقول ابن عذاري كذا، يقول بتشديد الدال، مع أنه كنا نسمع ابن عذارة ابن عذارة كذا. ابن عذاري المراكشي له كتاب تاريخي اسمه البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، في المقابل طبعا هذا المغرب، له البيان المشرق في أخبار المشرق، يعني واحد مغرب واحد مشرق، المشرق ما عندنا منه شيء، المغرب موجود، وهو كتاب صاحبه تفرد به بمصادر معينة سيأتي ذكره بعد قليل، وله أثر لأنه تفرد بكتاب ذكر وقائع وحوادث وقعت في عهده، وصف وصفا يكاد يتفرد به عن بقية من أرخوا لتلك الفترة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عيد دبور وفقه الله أراد أن يكتب أن يبرز الجانب التاريخي عند ابن عذاري المراكشي رحمه الله في هذا الكتاب، ثم العنوان البحثه ابن عذاري المراكشي ذاكرة الفكر التاريخي بالغرب الإسلامي، أتى إلى ترجمة ابن عذاري، ترجم له ترجمة جميلة جدا ونشأته شيء من ذلك، ثم عقد فصلا في الأحوال التي كانت حوله في الأندلس والمغرب، طبعا الأحوال الاجتماعية السياسية الثقافية وغير ذلك، وأطنب لأنه لها أثر فيما يأتي من لأنه هذا تقييد قضية تاريخية، ثم ذكر ما المراد بالغرب الإسلامي، قال الغرب الإسلامي يطلق من بعد مصر كذا، كل من بعد مصر دخل في الأندلس حتى في الدول الأفريقية اللي في الغرب هناك تدخل معنا، كان كله يسمى غربا إسلاميا، هذه كلها ذكرت في تاريخ ابن عذاري هذا، لكن قديم كان يطلق هذا الغرب الإسلامي. ثم ذكر بعد ذلك، جاء إلى بعد ما خلص من مصادر، جاء إلى مصادر ابن عذاري، ما هي مصادره التي استقى منها، وقسم إلى خمسة: المصادر المغربية، أندلسية، مشرقية، مصادر العجم، ثم مصادر مجهولة ما تعرف، اللي هي يعني ليست كتبا، اللي هي الرواية والسماع والمشاهدة. وهذه وابن عذاري كان يحاكم وكان يقرر وكان يكتب ويعلق على ما ينقله ويضعف أشياء من ذلك رحمة الله عليه. ثم جاء بعد ذلك إلى آخر شيء فيه الأثر ابن عذاري على ما جاء بعده من المؤرخين، الكتاب من إصدارات دار المقتبس بهذا الورق البلكي، والحقيقة الكتاب فيه فوائد. لما جاء ذكر مصادره بدأ كان يذكر المصادر المفقودة ثم المصادر المطبوعة، ويأتي معلومة عنها ونسبة من تقى من كل كتاب وثراء المادة العلمية الموجودة فيها، وهذا يعتبر من المضان لبعض النقول الموجودة في كتب التاريخ ما توجد إلا في كتاب ابن عذاري رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا وهو كبير ضخم، أراد به صاحبه، يقول أنا كنت لما أريد رأي ابن كثير أتبعثر في كتبه، مع أنه مر علي لأنه يقول لقد كتب الكثير، فما عرفت إني وين أجدها، قال ما وجدت أفضل من أجد أقرأ مرة ثانية أجردها وأجمعها في كتاب واحد، هذا أفضل شيء حتى من إذا أردت الرجوع أرجع لها. ثم ظهر في بالي لما طلعها في كتاب ويستفيد منها غيري، فجمعها في هذا الكتاب وسماه الفتح المنير من فقه الإمام ابن كثير رحمه الله، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي غريب حازم الشاعر وفقه الله. قال جمع كل ما ذكره ابن كثير رحمه الله مما هو اختياره هو، هذا اختياره من ترجيح وتقديم وشيء من ذلك في كتبه، سواء كان منها البداية والنهاية أو في تفسيره أو في إرشاد الفقيه أو غيره، شرح الجامع الكبير، كل كتب قدمها. بدأ بكتاب الإيمان وما كان يختاره بعض القضايا، ثم كتاب الفقه هو غالب الكتاب مرتب على الأبواب إلى آخر باب، باب الآداب، عموم الآداب آخر شيء، وهو كتاب جمعي. الكتاب الإصدار الدار المقتبس، لاحظ ولدي مثلا يأتي إلى هو ما ليس له إلا النقل، هو يقول مثلا كتاب الصيام، هذا مثال، هذا كتاب الصيام، يأتي هو يقول جعلتها كتاب الصيام، قال رحمه الله فينقل كلامه بالنص، فإذا انتهى المقطع يقول لك من أين الكتاب أخذته لحالة، هذا من إرشاد الفقيه، ثم قال رحمه الله وهو تابع للكلام، وبهذه الطريقة لا يتصرف في الكلام إلا إذا استطرد بكثير خارج الموضوع، يضع نقط للإشارة أن هنا فيه استطراد لا يتعلق بالموضوع إطلاقا. والكتاب كله بهذه الطريقة جمع من كتب ابن كثير بعد ما جردها ما يتعلق باختياراته الفقهية، لأنه قال شوف الفتح المنير من فقه الإمام ابن كثير، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه يقول لما جاء ذكر اليوم المرأة العالمي، قال ومن أعلم النساء في تاريخنا وفي نهضتنا وأمتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي المرأة الحق حقيقة، هذا يعني المرأة العالمية بصدق يطلق عليها. هو يقول تحمس فأراد أن يجمع موسوعة تليق بها، طبعا أم المؤمنين عائشة خرجت موسوعة ضخمة جدا عنها، لكن تركت بعد هذا العمل، يعني الموسوعة اللي خرجها الدورة السنية، وسبق أن عرضناها موسوعة رائعة، لكن فيها ترى من التفاصيل والتدقيقات أكثر كثير من هذا، يعني هذيك لها يشتركان في أشياء لكن ذيك منحها تماما يختلف عن هذه. سمى الكتاب الضخم هذا قريب 1000 صفحة، سمى موسوعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي حفص محمد بن خطاب وفقه الله، أراد أن يجمع ما يتعلق بالمؤمنين. طبعا بدأ فيها ترجمة لها من أولها، من ولادتها وترجمة لها ومكانتها في الإسلام وشيء من ذلك، وزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذاك تكلم عن أدوارها، دورها السياسي، دورها الاجتماعي، دورها العلمي ودورها وكذا، وتعرض بعد ذلك حتى جاء إلى مسألة فقه عائشة رضي الله عنها، ولما جاء إلى فقه عائشة أطال الكلام، جمع كل الأبواب الفقهية التي روي فيها عن عائشة رضي الله عنها روايات، يجمعها جمعا، ثم بعد ذلك ما انفردت به عائشة، عقد باب للأشياء التي تفرد بها عائشة رضي الله عنها وعرفت بها، ثم ما استدركته عائشة على الصحابة، وجاء طبعا هو القسم الجمع فيه فقه عائشة كان سردا، لكن الأقسام الباقية بعد ذلك كان فيه نوع من المدارسة لها والترجيح وذكر الأدلة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك اختيارات عائشة وشيء من ذلك وموقفها، رواية الحديث، رواية السيرة النبوية، إلى أن جاء آخر شيء كان عندنا طعن الطاعنين من الرافض غير على من عائشة، والجواب عما طعنوا به رموا به عائشة رضي الله عنها، والجواب عنه، هذا آخر أبواب الكتاب. الكتاب ضخم جدا كما ترى من إصدارات دار المقتبس. الكتاب شوف هذا مع أنه حرف صغير إن شاء الله يبالي الإخوة في المشاهدة، شوف مضغوط ضغط كبير، إلا أنه قرابة 1000 صفحة تقريبا أو 1000 تقريبا يعني، لكن يعني لو أخذ بحبحة يعني شوية كان خرج في مجلدين ضخمين أيضا. وفقه الله.
أي دار شيخنا؟
دار المقتبس، هذا في دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب من كتب 40، هذا كتاب 40، صاحبه أحد علماء الحنابلة المتأخرين، سماه كتاب 40 من الأحاديث النبوية عن 40 من مشايخ الإسلام مروية، كذا سماه، من تأليف الإمام العلامة المحدث أحمد بن أبي بكر بن أحمد الحنبلي القادري رحمه الله. قال شوف القالة بالإسناد المصنف بالمصنف أحمد بن أبي بكر بن أحمد العلي القادري المتوفى عام 844 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا حققه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أنس بن صلاح بن أحمد البازي السامرائي وفقه الله. هذا كتاب يطبع لأول مرة عن نسخة خطية فريدة، وهي بخط المصنف رحمة الله عليه، وهو كتاب الأصل أنه جزء من الجلسة الحديثية في 40، لكنه كأنما سار مثل المشيخة بالنسبة له، لأنه جعله عن 40 شيخا ممن تلقى عن علم في الشام ومصر وغيرهم، يقول هو في حماة المحروسة عن فلان شيخه ويروي عنه حديثا ويجيب الشيخ ثاني، وأحيانا يذكر بعض القضايا التاريخية أو شيء عنهم، وأين شيء تواري تاريخ تقييد السماع المسجد المكان كذا، فكان شيء يعني أحيانا يميل إلى المشيخة من كونه إلى رواية الحديث 40. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار المقتبس، والحديث هكذا بالمرقم من أول إلى آخره ومشكوم من أول إلى آخره، وهذه تعليقات أخينا الحبيب الشيخ أنس السامرائي، وفيها إفادات من حيث التخريج والتعليق وما يحتاج بنا مثل هذه الأجزاء 40، وفقه الله. هذا سلمك الله جزء لطيف بعنوان قطوف أندلسية، صاحبه وهو أخونا الحبيب وهو أختنا الباحثة الأستاذة الدكتورة وسام قباني، لها 5 أبحاث تتعلق بالأدب الأندلسي جمعتها في هذا الكتاب التي أصدرها دار المقتبس. الأبحاث الأندلسية تتعلق بالشعر الأندلسي والأدب الأندلسي. الأول كان بعيون عيون المها بين المشرق والأندلس. عيون المها القصيدة المشهورة العباسية لعلي بن الجهم، درستها وأثرها في أدباء الأندلس شعراء الأندلس. طبعا هو عنوانها أو البيت الأول منها: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، وهكذا يعني. بهذه لها أثر في علماء الأندلس ومن عارضها وأشياء يعني. فهذه كانت هذا معنى عيون المها بين المشرق والأندلس. ثم البحث الثاني: تجليات العالم الفلكي في الشعر الأندلسي، وهو أثر علم الفلك في شعراء الأندلس. والثالث: الأمثال الأندلسية بين أصالة وتجديد، ذكرت مجموعة مثال أندلسية ومعانيها. الرابع البحث: المائدة الأندلسية ومرآته في الأدب الأندلسي، مطاعمهم مشاربهم في الشعر، كيف كانوا يذكرونها في الشعر، وشيء ذكرت أنهم كانوا على طريقة راقية من الطعام والشراب. الأخير: الآراء النقدية في رسالة التوابع والذوابع لابن شهيد الأندلسي، وذكرت هذه الذوابع لابن شهيد ومقارنتها. هي عبارة عن 5 أبحاث جمعت في هذا، كلها مقارنة من باب جلاء الشعر الأندلسي والأدب الأندلسي. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب قديم أعيد طباعته من جديد وأحيي بعنوان بيت المقدس عبر العصور، من تأليف الدكتور عصام ناجي سي سالم رحمة الله عليه، توفي قبل حوالي 10 سنين تقريبا أو 11 سنة. وهو كتاب قديم لكنه جاء بتسلسل تاريخي بيت المقدس من القديم. هذا طبعا قدموا بترجمة له حفاظا لوده وعهده، هذا هو قدموا. هذا مؤرخ غزة وله عدد من الكتب التاريخية وهي قليلة، لكنه عرف بهذا أنه مؤرخ وكاتب، وأتى وهو تسلسل في التاريخ إلى العصر المعاد. الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله عبارة عن جزء لطيف جميل جدا، سمى الحملة السعودية المشاركة في إنقاذ فلسطين عام 1948 للميلاد، وهي الحملة التي أنفذها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ فؤاد عيسى سعد سالم. وأراد بها تخليد ذكرى هذه الحملة وما فعلوه، وكان هو أصلا عقيد متقاعد، كان شاهدا لبعض القرارات والحوادث اللي كانت فيها. الكتاب من إصدارات المقتبس. هذا عبارة، شوف هذه الصور عبارة عن صور التقط الحملة السعودية اللي ذهبت، وهذا تقرير كامل للقرارات التي خرجت والخرائط، ولأنه كان مشارك هو رحمة الله عليه أو وفقه الله إن كان حيا. هذا سلمك الله عندنا الأخير، عندنا جزء لطيف عبارة عن مقالات يسيرة جدا في التربية، صاحبتها أختنا الفاضلة الكاتبة بسمة الخاطري جمعت هذه المقالات في كتاب سمته مقالات في تربية الأبناء من إصدارات دار المقتبس، وهي عبارة عن مقالات لطيفة تعتني ببعض الأشياء اللي تريد علاجها في قضية التربية المعاصرة. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المقتبس، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.